السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يحملنا على البر والخير، وأن يحفظنا من الشرور والغدا، إنه جل وعلا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي شرعنا فيما يتعلق بباب صفة الحج والعمرة، تكلمنا على بعض المسائل المتعلقة بذلك بعد أن أتممنا ما يتعلق بباب دخول مكة وأحكام الطواف والسعي وما يتعلق بهما. وقبل أن نكمل ما توقفنا عنده، ثم مسألة وهي مسألة الموالاة في السعي، وكنا ذكرنا أن فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى استحبوا الموالاة في السعي، ومعنى ذلك كما مر أنه لو أنه سعى سعية أول النهار وسعية آخر النهار، فمطلق كلامهم يدل على صحة ذلك وجوازه. وذكرنا أن النفس في ذلك تجد شيئا من أن يتصور مثل ذلك ويعتبر سعيا صحيحا. ولأجل هذا جرى جمع من الحنابلة، كما ذهب إلى ذلك شارح الزاد صاحب الروض المربع، إلى أنه حرف هذا الكلام، لأن حقيقة الكلام تدل على ما ذكرنا، لكنه صرفه إلى مسألة أخرى، وهي أن المستحب هو الموالاة بين الطواف والسعي، لا بين أشواط السعي نفسها، لا بين أشواط السعي نفسها. فلأجل ذلك ذهب يعني مثل البهوتي في الروض وفي الكشاف وبعض الحنابلة المتأخرين إلى أن الموالاة بين أشواط السعي معتبرة مشترطة، وأن تعلق الحكم بالاستحباب إنما هو بين الطواف والسعي. لكنهم ولا شك جعلوا باب الموالاة في السعي أخف منها في الطواف، فلأجل ذلك قالوا لو توقف لأجل غائط أو بول أو تجديد وضوء أو حديث أو استراحة، يعني بما لا يطول تطول مدته، لكان ذلك صحيحا. ولعل أصل هذا من جهة الاعتبار أنهم يرون أنه ما دام أنه عبادة، فإن العبادة الأصل فيها أنها جرت من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو متوالية، وهو القائل لتأخذوا عني مناسككم، ولم يأتي ما يعرض لذلك أو يدل على خلافه أو يدل على خلافه. لكن ذكرنا أصل قولهم بأنه يعني لا يعتبر فيه الموالاة، بل جاء في بعض الأثار أنه طاف أنه سعى متواليا، أنه سعى متواليا. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة. ذكرنا أن الحاج لا يخرج من عرفات إلا بعد غروب الشمس، وذكرنا أن الفقهاء رحمه الله تعالى نصوا في ذلك أيضا حتى يعني تزول الحمرة وتحصل الظلمة، ويستدلون بما جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا ما ذكره الحنابلة وغيرهم أنه لا ينبغي لحاج أن يدفع قبل أن يدفع الإمام، وذكرنا قول الإمام أحمد أنه قال لما سئل عن ذلك: لم أجد أحدا سهل فيه، يعني في أن يدفع الإنسان قبل الإمام. لكنه لو دفع قبل الإمام فإنه لا يكون عليه في ذلك شيء، فإنه لا يكون عليه في ذلك شيء. لكن كمال الأمر وتمام النسك أن لا يدفع حتى يدفع الإمام. وهذا هو مشهور المذهب وقول جماعة الفقهاء رحمهم الله تعالى. ولذلك قال أحمد لم أجد أحدا سهل في يعني في الدفع قبله. قال ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة. مزدلفة منسك آخر من المناسك التي يصل إليها الحجاج ليلة النحر تسمى مزدلفة وتسمى مزدلفة وتسمى أيضا المشعر الحرام وتسمى جمع لأن الحجاج يجتمعون فيها. وهي ما بين المأزمين وتلي منى من جهة الجنوب يفصل بينهما وادي محسر يفصل بينهما وادي محسر. نعم. والآن في هذا الوقت جعلت لها علامات ظاهرة تدل على تحديدها من الجهات المفتوحة، وإلا من الجهتين فإنها جبلين معلومين معروفين أنهما يحدانها من جهة الشرق، وأيضا يظهر ذلك من جهة الغرب في كثير من أو في جملة من الجهات. نعم. لكن أظهر جبل لها يحدها هو الجبل الشرقي. نعم. قال ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة يسرع في الفجوة ويجمع بها بين العشاءين. قلنا أظن تكلمنا على طريقة المسير ولا ماذا كان؟ نعم. أظننا بدأنا فيها شيئا قليلا، فذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد يعني كان يمشي في بشيء يمشي العنق، فإذا وجد فجوة نص، والعنق نوع من المشي الفسيح أو البسيط الذي لا تتعب فيه الدابة، والنص هو الإسراع قليلا حتى يعني يكون ذلك أسرع من هذا السير، وهما نوعان من السير يطلق عليهما العرب هذين أو هذه الأسماء. نعم. فإذا لا يكون في نفرة الإنسان وخروجه إلى مزدلفة شيء من الأذية لحاج ولا مار ولا غير ذلك، ولا أيضا أذية للإبل وغيرها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس السكينة السكينة، وقال في حديث آخر ليس البر بالإضاع، وقال ليس البر بإجاف الخيل والإبل. كل ذلك يدل على عدم المبالغة في الإسراع وحصول الأذية على الدواب أو الناس أو الخروج عن حد الطمأنينة في هذه العبادة. نعم. ثم قال إذن هذه صفة المسير الذي سار به النبي صلى الله عليه وسلم بين عرفة وبين مزدلفة. نعم. ويبيت قرأت ويجمعوا قال ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها. إذن هذا بيان ما يعمله الحاج أو المتنسك إذا وصل إلى مزدلفة. فأولا فإن الحاج لا يصلي المغرب بعرفة ولا في الطريق، بل يجمعها إلى العشاء حتى يصل مزدلفة، ولا يختلف الحكم في ذلك بين من كان مسافرا كما لو كان أفقيا أو كان من أهل مكة وما قاربها ممن لم يكن حاجا، لأن الجمع في هذه الحال لا كما يقول بعض أهل العلم بأنه نسك، لكن يقال بأن الجمع هنا إن كان للمسافر فهو جمع مسافر وذلك مباح، وإن كان لغير مسافر كما لو كان لأهل مكة ونحوهم فإنه يكون لأجل العذر وتطبيقا ولأجل أنهم يعني أمروا بأن يسرعوا بالإتيان إلى هذا المنسك أو هذا المكان. ولذلك يجمع الحجاج كلهم بمزدلفة سواء كانوا مسافرين أو غير مسافرين، لكنهم إن كانوا مسافرين جمعوا وقصروا، وإن كانوا غير مسافرين فإنهم يجمعون بلا قصر وهذا يعني إشارة إلى خلاف بعض الفقهاء الذين قالوا بأن بأن الجمعة ونحو ذلك من في الحج إنما هي من جملة المناسك. فالمشهور من المذهب كما هو قول جمهور أهل العلم أن ذلك ليس نسكا وإنما هو لأجل السفر أو لأجل الحاجة لغير المسافر، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الإذن بالجمع لمن احتاج إليه كمريض ونحو ذلك ولنحو المطر، وهذا أيضا مما جاء فيه الجمع أو الإذن بالجمع في هذا الموطن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع وكان معه من أهل مكة ونحوهم ولم يأمر أحدا منهم أن لا يجمع أو أن يؤدي الصلاة في وقتها، فدل على أن حكم غير المسافرين بالنسبة للجمع كحكم غيرهم، أن حكم أهل مكة ونحوهم كحكم غيرهم في أنهم يجمعون لكن لا يقصرون. ولذلك قال يجمع بها بين العشاءين، وهنا بها الباء للإلصاق يعني أنه بمزدلفة، ولذلك قال أهل العلم ينبغي لها أن لا يصلي في عرفة ولا في الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قيل له الصلاة قال الصلاة أمامك، وكان صلى الله عليه وسلم قد وقف في أثناء الطريق ليبول فلم يأمرهم بالوقوف ليصلوا مع أنهم قد توقفوا، فدل على أن إتيان الصلاة في المزدلفة هو أولى وأكمل. لكن يقول الفقهاء رحمه الله تعالى بأنه لو صلى قبل ذلك كما لو صلى في أثناء الطريق أو صلى بعرفة صح منه، لكنه ترك الأولى أو ترك الأكمل أو ترك السنة الصحيحة. يستثني من ذلك أهل العلم مسألة وهو إذا خاف فوت الوقت، فإن تحصيل مصلحة الوقت مقدمة في هذه الحال على تحصيل مكان العبادة، لأن ذاك شرط معتبر مشترط يعني الوقت، وفعل الصلاة في المزدلفة إنما هي سنة مؤكدة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى لما ذكروا أنه يجمع بها أنه أول شيء يبدأ به إذا وصل أيضا إلى مزدلفة هو الصلاة قبل أن يحط رحله، فيبدأ بالصلاة يصلي المغرب والعشاء بأذان وإقامتين كما جاء ذلك في حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والسنة أن تكون هذه الجماعة مع الإمام لمن تسنى له ذلك، لكن من لم يتسنى له ذلك كما هو الآن غالب الحجاج لكثرة الحجيج ولتفرق الطرق ولصعوبة الوصول في آن واحد وفي مكان واحد، فإنهم لا يختلفون في أنه يستحب لمن وصل أن يصلي جماعة كما يصلي الإمام المغرب والعشاء، المغرب والعشاء. لكن من وصل مبكرا قبل وصول الإمام هل نقول له في هذه الحالة ينتظر حتى يصلي مع الإمام؟ شو يقول يا الفهيد؟ لنا محاضرتين ما شفناك أو درسين عسل ما نعخيه، إذا لم تكن مريضا فالأمر يسير بعدها، ماذا تقول؟ كيف؟ وش تقول يا عمر؟ أنت ممن ينتظر؟ على لغة من ينتظر؟ تعرفون لغة من ينتظر؟ في المنادى. نعم. لازم ننتظر. وإذا خرجنا بدون إذنه؟ الشيخي سليمان هي الحقيقة هذه مسألة منقدحة في الذهن الآن لا أستطيع أن أقرر فيها شيئا، لكن إذا قلنا بأن الصلاة مع الإمام هي الأولى وهي الأتم فيكون الانتظار في هذه الحال له وجه، انتظار الإمام في هذه الحال يكون له وجه، فلأننا قلنا أنها مع الإمام أتم في قول أكثر أهل العلم أو لا يختلف في هذا. فبناء على ذلك حتى وإن قلنا بأن السنة البداءة بها، لكن السنة أيضا أن ينفر الناس بعد نفرة الإمام، فالغالب أنهم لا يصلون إلا بوصوله، فلما كان كذلك فإن انتظاره يكون له وجه وله اعتبار، ولا يبعد أن يقال بأنه ينتظر في هذه الحال، بأنه ينتظر في هذه الحال. نعم، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الصلاتين قال أهل العلم بأنه لا يصلى بينهما سنة ولا غيرها، لكن هل يصلي بعدهما أو لا؟ وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بعدهما ثم نام حتى الفجر، هل يعني ذلك أنه لم يوتر أو أوتر في تلك الليلة؟ يعني خلاف كثير لأهل العلم، لكن المشهور عند أهل العلم والذي يعني عليه الفتوى أن النفي الصلاة هنا إنما هو نفي لصلاة متعلقة بصلاة العشاء كراتبة ونحوها، لا أنه ترك صلاة الوتر في تلك الحال. يعني هذا أكثر ما يتعلق بهذه المسألة من الجمع بين العشاءين. قال ثم يبيت بها، المبيت بمزدلفة هو منسك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سيأتينا بإذن الله جل وعلا أن حكم المبيت عند الحنابلة هو واجب، وقولهم وسط بين من قال بأن ذلك سنة كما هو قول لفقهاء المالكية، أو من قال بأن ذلك ركن لا يصح الحج إلا به، فالحنابلة صاروا إلى الوجوب، واستدلوا في ذلك بمجموعة من الأدلة، منها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل لتأخذوا عني مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام ونحو ذلك من الأدلة، ثم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة ونحوهم أن يخرجوا بعد منتصف الليل، مما يدل على أن هذا المحل محل وجوب، وإلا فإنه لو كان قبل منتصف الليل أو كان المبيت ليس بواجب، ما الذي يمنع أنه يجعلهم يبادرون إلى الخروج والذهاب تيسيرا وتسهيلا عليهم؟ نعم، فمن هذا أخذ أهل العلم أن المبيت بمزدلفة واجب، فيبيت بها الحجاج. نعم، قال وله الدفقات. نعم، كيف؟ الصارف عن الركنية، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار، فقال من ليل أو نهار، إذن قد يكون الإنسان وقف في أول الليل، قد يكون في أوسط الليل، وقد يكون قبل الفجر بدقيقة. نعم، هذا الذي صلى قبل الفجر وقف بعرفة قبل الفجر بدقيقة، هل يمكنها أن يصل إلى مزدلفة؟ لا يمكنها أن يصل إلى مزدلفة، ومع ذلك صحح النبي صلى الله عليه وسلم حجه، أليس كذلك؟ صحح حجه. الكلام عليها من شهد صلاتنا هذه، قال أهل العلم طبعا دل أنها ليست بالضرورة لازمة لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الضعفاء من أهله وغيره، فدل على أن المقصود هو تحصيل أصل المبيت أو أصل حكم هذه المسألة، فبناء على ذلك قالوا بأنها ليس بركن ولا يعني لا يرتقي إلى درجة الركنية. فلا شك أنه لا يمكن لقائل أن يقول أن ما ثبت في لزوم والوقوف بعرفة هو مماثل للأحاديث التي وردت في مزدلفة، ولا ما جاء في طواف الإفاضة كالذي جاء في طواف في المبيت بمزدلفة، فدل على أن مرتبة الطواف والمبيت والوقوف بعرفة أرقى، وهي درجة المعروفة بين الركنية والوجوب. ومن المعلوم أيضا كما ذكرنا كثيرا أنه إذا قيل بأن الشيء ركن أو واجب لا يعني عند الفقهاء أن مرتبة الوجوب واحدة أو أن مرتبة الركنية واحدة، لأن حقيقة القول بأنها ركن أو واجب إنما هو تلمس من أهل العلم بقدر ما جاء فيه من الأدلة والتأكيد عليه وبيان أهميته، أليس كذلك؟ وإلا هل جاء في حديث من الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ركن ولو في شيء واحد؟ لا، ولم يأتي أنه قال بأن هذا واجب، لكن هذا تقسيم وسبر من أهل العلم باعتبار ما جاء من الأدلة فنظروا دلالتها على أهمية ذلك أو عدمه، فثم أشياء دل الدليل على اعتبارها لازمة، لكن هذا اللزوم ليس على حال واحد، فبعضها ارتقى إلى كونه ركنا لا يصح الحج إلا به، وبعضها بقي واجبا يمكن جبرانه بدم. وهذا معلوم حتى من فعل الصحابة، الصحابة قالوا من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، لكن أيضا قالوا من ترك من نسكه شيئا، من ترك واجبا فعليه دم فليجبره بدم، فدل على أنهم عرفوا أن ثم واجبات ليست كواجبات، وهو ما يعبر عنه الفقهاء بالركنية والوجوب. نعم. قال وله الدفع بعد نصف الليل، هذا له الضمير راجع إلى من؟ الضمير راجع إلى الحاج الضعيف والمرأة الكبيرة والصغيرة، وإلى إيش؟ مش بعد؟ وأصحاب الأعذار. ما في أصحاب، ما في شيء يدل على ذلك. قال وله الضمير قول ثم يدفع، كل هذا راجع إلى الحاج مطلقا، إلى الحاج مطلقا، يعني أن الدفع بعد منتصف الليل عند أهل العلم جائز ولا بأس به، سواء كان الحاج قويا أو كان ضعيفا، سواء كان قويا أو كان ضعيفا، فإن لكل الحجاج أن ينفروا بعد منتصف الليل، لجميع الحجاج أن ينفروا بعد منتصف الليل. وأما الضعيف وأصحاب الأعذار ونحوهم فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حينما قدم أم سلمة وسودة وبعض نسائه والصغار فجعلهم يخرجون إلى منى، فدل ذلك على أن من كان ضعيفا أو صغيرا أو احتاج إلى ذلك أو كان مع رفقة فيهم ضعيف أو صغير فإن له حكمهم، فبناء على ذلك يجوز لهم ويشرع، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن ذلك مما ينبغي لمن لحق به هذا العذر أن يأخذ بهذه الرخصة وأن يترخص بهذه السنة وأن يأتي منها قبل طلوع الفجر كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك في حديث أسماء وفي حديث أم سلمة وغيرها. نعم. لكنه أيضا عند أهل العلم بأن هذا الحكم عام حتى لما ذكرنا للقوي، فللحاج حتى وإن كان قويا وإن كان غير معذور وليس في رفقة فيها معذور أن ينفر بعد منتصف الليل، وهذا هو مشهور مذهب عند الحنابلة وهو قول جمهور أهل العلم، لأن تحصيل المبيت يقولون حصل بجملته أو بحصول أكثره، فلما كان الحكم هو المبيت والمبيت يصدق على الإنسان بمبيت نصف الليل فأكثر فإنه في ذلك أدم عليه فجاز له أن ينفر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خفف في من خرج مع الضعفة فدل على أن ذلك أمر جائز، ولأن الحكم يحصل بالأكثرية أو بالأغلب فجعلوا ذلك محصل أو يحصل به المقصود. قال وقبله فيه دم، أما إذا خرج قبل منتصف الليل فإنه أخل بالواجب فبناء على ذلك يجب عليه دم، وذلك لتركه لما ذكرنا من العلة أنه بعد منتصف الليل يكون قد أدى ما عليه، قد بمجيء أغلب الليل حصل المقصود، صدق عليه أنه بات، فبناء على ذلك لم يكن عليه شيء. أما إذا قلنا بأنه خرج قبل منتصف الليل فلم يؤدي واجب الذي حصول البيات، والبيات يحصل بحصوله كله أو بحصول أغلبه، والذي خرج قبل منتصف الليل لم يحصل أغلبه، فبناء على ذلك وجب عليه دم لما ذكرنا مما جاء عن ابن عباس، وحكم بذلك أهل العلم والفقهاء أنه من ترك من نسكه واجبا فعليه دم. نعم قال نعم القرآن. نعم شندك سيأتي الآن أن نقولها. نعم نعم قال كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله، أي كذلك أي حكم من وصل إليها بعد الفجر كحكم من خرج منها قبل منتصف الليل، في أن كل واحد لم يؤدي الواجب الذي عليه فوجب عليه دم حتى ولو حبسه زحام أو كان المانع منه انحباس الطريق، نقول ولو كان الأمر كذلك، لأن المشهور عند الفقهاء الذي يعلم أن الحكم أن المعذور يجعل الموجود معدوما لكنه لا يجعل المعدوم موجودا، يجعل الموجود معدوما لكنه لا يجعل المعدوم موجودا. هذا واضح ولا مباضح؟ هذا يوضح لكم بالمثال، يعني لو كان الشخص معذورا كمن نسي فغطى رأسه وهو محرم، هذا أوجد تغطية الرأس، نعم، فنقول هذا يجعل الموجود كالمعدوم كأنه لم يغطي رأسه لأنه معذور، واضح؟ فبناء على ذلك لا فدية عليه. لكنه لو أن شخصا مر بالميقات وفاته ولم يحرم وهو ناسي أو لم يعلم بالميقات، هل نقول بأنه لا يلزمه شيء؟ لا، إما أن يرجع وإما أن يجب عليه دم. مثل ذلك في الصلاة، لو أن إنسانا لم يعلم بدخول وقت الصلاة حتى ذهب وقت ومر عليه أسبوع وهو ناسي أنه ترك تلك الصلاة، هل نقول بأنه ما دام أنه ناسي فلا شيء عليه؟ لا، بل عليه أن يصلي، لأن النسيان العذر لا يجعل المعدوم وهو ترك الصلاة كالموجود يعني كأن صلى، لا، بل لا بد أن نأمره بالصلاة. واضح يا أخوان؟ نعم. فبناء على ذلك نقول بأنه الذي وصل إليها بعد الفجر وجب عليه دم لا قبله. أما من وصل إليها قبل الفجر فلو لم يبق بها إلا لحظة أو مر منها مرورا فإنه ليس عليه شيء ويكون قد أدم عليه. لماذا؟ لأن عندهم أنه من وقف بعرفة في الليل في أي وقت حتى ولو لحظة لصح، فلأجل ذلك قالوا أيضا كذلك من جاء بعد منتصف الليل لم يلزمه إلا حكم المسير، إلا أن يسير بها أو أن يمر بها أو يقف لحظة، فبناء على ذلك لا يلزمونه بشيء، كما أن من جاء عرفة بليل لم يلزمه دم ولو لم يبق بها إلا لحظة، فكذلك هنا. وقد قلنا بأنه لو أن شخصا جاء من الفجر وبقي في عرفة حتى إذا بقي على غروب الشمس 5 دقائق خرج منها أوجبنا عليه دما في قول أكثر أهل العلم، أليس كذلك؟ ومن جاء وبقي فيها دقيقة واحدة من الليل لا يجب عليه شيء، هذا ما حكم به أهل العلم، لأنه هنا لا بد أن يجمع بين النهار والليل، ومن جاء ليلا في قول عامة أهل العلم لا يجب عليه شيء، قالوا فكذلك هنا في مزدلفة كعرفة سواء بسواء. نعم نرجع إلى المسألة السابقة والتي سأل عنها عبد الملك، يقول بأنه من خرج قبل منتصف الليل ثم أخبر بلزوم بقائه إلى بعد منتصف الليل أو رجع لغير ذلك، فنقول في هذه الحال بأنه كما رجع إلى عرفة لما خرج منها قبل المغيب الشمس ثم عاد إليها فإنه لا يلزمه شيء ويكون أدم عليه، فكذلك هنا، فإذا عاد إليها بعد منتصف الليل فنقول بأنه لا يلزمه شيء لأنه صدق عليه أنه بقي فيها إلى منتصف الليل أو إلى أغلب الليل. كما أنه يصح للإنسان أن يمر بها مرورا إذا لم يأتها إلا بعد منتصف الليل، فمن باب أولى من عاد إليها وبقي إلى منتصف الليل أو عاد إليها بعد منتصف الليل. نعم. فإذا
صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيقرأ أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ، فإذا قرب من عرفات فلا يحتج.
نعم.
ويدعو حتى يسفر.
قال ويدعو حتى يسفر. إذن إذا بات فإنه يبيت حتى يصلي الفجر بها، وكما ذكرنا بأن صلاة الفجر بها سنة فليس بلازم، وإن كان ظاهر الحديث أنه لا بد من الصلاة الفجر بها، وقال بهذا بعض الفقهاء كالظاهرية رحمه الله تعالى، لكن المشهور عند أهل العلم كما هو مشهور المذهب وقول جماهير أهل العلم أن ذلك ليس بلازم ولا واجب، وأن ذلك سنة مستحبة مؤكدة. نعم. فنقول بناء على ذلك السنة الصلاة الصبح بها. وهنا هذا من جهة أصل السنية أن يصلي بها، ثم إذا السنة في صلاة الصبح في ذلك أن يبكر بها، والمعنى بالتبكير بها لا أن تؤدى قبل وقتها كما يفهم ذلك بعض الحجاج فيؤدونها قبل خروج الشمس، ولكن المقصود أنه يؤديها في أول وقتها، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى حين بدا الفجر، وما جاء أنه صلىها قبل وقتها الذي يصليها فيه، يعني قبل وقتها المعتاد الذي كان يحدث الصلاة فيه، لا قبل دخول وقتها، لا قبل دخول وقتها. واضح هذا ولا مو واضح؟ يعني الآن عند الناس أنه يصلون بعد 25 دقيقة، أليس كذلك؟ لكن لو صلى بعد 15 دقيقة هو صلى في الوقت، لكن يقال أنه صلى قبل وقتها، يعني اللي اعتادوا أنهم يصلون الفجر فيه، فهذا هو المقصود، لا أن المقصود أنه صلى قبل دخول وقت الصلاة. ولعل السبب في ذلك والله أعلم هو زيادة الوقت في ذكر الله جل وعلا، زيادة الوقت في اتيان المشعر وذكر الله سبحانه وتعالى. قال أتى المشعر الحرام فيرقاه. المشعر الحرام هو اسم لموطن في جمع، وأين موطنه في هذا الوقت؟ هو عند المسجد، أظنه هو الجبل الصغير الذي عند المسجد، هل هو ذات المسجد أو لا؟ أنا أظن أنه هو الذي قريب من المسجد، ليس في نفس المسجد، وإن كان يعني مشهور عند الناس أنه نفس المسجد لكنني لا أقطع بذلك، لكن هذا هو الذي أحفظه. فإذا هو يأتي إلى المشعر الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، فإن تسنى له إتيان المشعر الحرام فذاك، وإلا فإنه يدعو الله ويذكره حيثما كان. نعم. قال أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ في فإذا أفضتم من عرفات الآيتين، ويدعو حتى يسفر. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أشياء، منها الحمد والتكبير، ومنها قراءة الآية، ومنها الدعاء. أما الدعاء فلا شك بأن هذا موطن من مواطن الدعاء الستة التي ذكرناها أنه يتأكد فيها الدعاء في الحج، وهذا جاء في حديث جابر وجاء في حديث غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في ذلك الموطن. نعم. الثاني أن حمد الله وتكبيره وتهليله أيضا جاء في حديث جابر، فيحمد الله ويكبره ويهلله، فيكثر من قول الله أكبر ولا إله إلا الله ويحمد الله، وحمد الله هنا على نعمه السابقة، ولا شك أن من أولاها وأعظمها التيسير وتسهيل وذهاب العقبات حتى بلغ مكة وأحرم بهذا النسك ووصل إلى عرفات ودعا الله وأتى هذه المناسك حتى لم يزل يتنقل من منسك إلى آخر، فكان أعظم ما يحمد الله عليه جل وعلا ما يسر للعباد من التعلق به ودعائه وعبادته والتوجه إليه، وأعظم ما يكون في ذلك لا شك أنه مثل هذه الشرعة العظيمة والشعيرة الكبيرة وهي شعيرة الحج. فإذا يحمد الله ويكبره. قالوا ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات، ذكر ذلك المؤلف وربما أشار إليه بعض الفقهاء، ولا ليس في ذلك أصل معتبر من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لكن هذا مأخوذ من أحد من يعني دليلين، أولهما القياس على ما جاء في بعض المناسك كما في قراءة إن الصفا والمروة من شعائر الله حين المجيء إلى أو حين الإقبال على الصفا، فأخذوا منه القياس على هذا. والجهة الأخرى مناسبة الحال، ومثل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فأخذوا أيضا مناسبة الحال، فإنه مناسب أن يأتي لأن هذه دالة على هذا الموطن وعلى هذه الحال، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فتكون محفزة للإنسان على زيادة الذكر وعلى إتيان هذه السنة والسنة وعلى المبالغة في الدعاء وذكر الله جل وعلا. وسبق أن ذكرنا ما يتعلق بالقياس في العبادات وما يتعلق به من تفصيل، سأعيد لكم هذه المسألة بشيء من التوضيح والاختصار، وستكون بإذن الله جل وعلا مجلية لكثير من الإشكال الذي يرد عليكم. كثيرا أو من القواعد المتقررة عند أهل العلم حتى لكأنها لا شك فيها، وهي كذلك أنه لا قياس في العبادات، أليس كذلك؟ وهذا متقرر ويأتي ويعلل فيه الفقهاء كثيرا، لكنك لا تنفك أن تجد الفقهاء أنفسهم رحمهم الله تعالى يقيسون، فما الجواب عن ذلك؟ يحدث كثيرا للإنسان إشكالا، وربما طلبا لهذه أو استقرارا لهذه القاعدة يمنع جميع الأقيسة التي تعلقت بذلك، أليس كذلك؟ مع أن الفقهاء في بعض المسائل يكادون يجمعون على نقد القياس فيها. فنقول هنا أن أصل هذه المسألة أن الفقهاء رحمهم الله لما قالوا لا قياس في العبادات هذه قاعدة، هل جاء بها نص؟ لا، لكن لما قرروا أن القياس أصل صحيح في الشرع يعتمد فيه وتستقى منه الأدلة، وأصلوا أن القياس لا يكون إلا بعلة جامعة، ثم إنهم رحمه الله تعالى نظروا في العبادات فإنها لا توجد لها علة منتظمة معقولة، أخلصوا من ذلك إلى أنه لا قياس في العبادات، لأن القياس لا يقوم إلا بعلة، والعبادات لا علة فيها معقولة دائما منتظمة، فإذا لن يكون فيها قياس. هذا إذن هو الأصل، لكن لا يمنع في بعض الأحوال أو في بعض الفروع أن تكون العلة في ذلك ظاهرة فيكون القياس حاكما، ولا يكون ذلك مخالفا، لأن أصل القياس أصل صحيح في الشرع كله، وإنما منع من في العبادات لأنهم نظروا وسبروا وقسموا وتتبعوا الفروع فوجدوا أن العبادات لا علة فيها ظاهرة. كيف معنى أن العبادات لا علة فيها ظاهرة؟ قائلا يقول لا، العبادات معللة، الطهارة يقصد منها النظافة. لا يقصد هذا، لكن لو قلت لك لما جعلت العصر أربعا والفجر اثنتان، لما جعل الوضوء من الريح وجعل من الجنابة الغسل، هل لهذا علة؟ ليست لها علة، واضح؟ فلأجل ذلك قالوا لا قياس في العبادات، لكن هذا صحيح منتظم في جملة العبادات، لكنه قد توجد من العبادات ما تظهر فيها علة صحيحة منضبطة على قول الفقهاء فتكون داخلة في الأصل. واضح يا أخوان؟ ترى هذه المسألة دقيقة جدا. ربما لو بقي يعني لو قلت لكم أن ربما مرت بالإنسان سنوات كثيرة ولا يجد قدرة على نقض هذه القاعدة ولا أيضا على فهم ما ذكره الفقهاء فيحصل، لكن هذا لعله جواب يمكن أن يكون بإذن الله جل وعلا يعني صالحا لمنع هذا الإشكال أو رد هذه الشبهة التي ترد على الإنسان في بعض المواطن. نعم، في بعض إذا قلنا إذن أن قد يقيسون، هذا القياس قد يظهر أحيانا مقطوعا به وقد يكون في بعض الأحوال لا محل أيضا تردد، كما يحصل أصلا التردد في القياس حتى في المعاملة. نعم، كيف؟ مثال القياس الصحيح في العبادات. طبعا أولا يعني كل مسائل القياس وقدرة القطع بها ليست كالقطع بمسائل الإجماع كالقطع بمسائل، لكن لو قلت لك على سبيل المثال نعم المسعى الجوار أصلها قياس، الصحابة قاسوا ذلك على ما جاء في الخفاف، لأنه وإن جاء في حديث مسح على الجوربين لكن الحديث لا يصح، وأصل ذلك حكم الصحابة وقياسا من الصحابة على الجلد. لو قلت لك أيضا مثل ذلك رفع اليدين في تكبيرات الجنازة أصلها قياس، لأنها تكبير حال القيام، والتكبير حال القيام إيش؟ ترفع فيه الأيدي، يعني قد يقال بأنه يعني أصل هذا هو القياس. كيف؟ ثمان مواضع وزاد المؤلف اثنين، ما يعني محل عاد في تأكيدها، لكن يعني قد يقال بأنها يعني هذه على لا هي هذه ليست على سبيل القياس، هذه على سبيل الاستنباط، يعني القياس أن توجد علة في حكم مشترك له أصل وله فرع والعلة مشتركة بينهما فينقل حكم الأصل إلى ذلك الفرع، هذا استنباط يعني في مناسبة الحال في تلك، يعني ما ظهر لي في هذا. نعم نعم، ثم قلنا إذن يقف ويطيل الذكر والدعاء هنا حتى يسفر جدا، والمقصود بالإسفار هنا هو انجلاء ظلمة الليل نعم وقبل إشراق الشمس، قبل إشراق الشمس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين، فالمشركون ما كانوا يخرجون من مزدلفة حتى تشرق الشمس، وكانوا يقولون كما تحفظون أشرق ثبير كيما نغير، يعني كيما ندفع، وكان ثبير جبل مرتفع فكان يسد الشمس، فلأجل مخالفتهم النبي صلى الله عليه وسلم خرج قبل طلوع الشمس بعد حصول الإسفار جدا، بعد حصول الإسفار جدا، ولذلك جاء عن بعض الصحابة أنه لم يخرج حتى كادت الشمس تطلع، حتى كادت الشمس تطلع. ولا شك أن يعني الاهتمام بهذا الموطن حتى يتسنى للإنسان زيادة الذكر والإبقاء على الدعاء في هذا الموطن الذي هو من المواطن التي تجاب فيها الدعوات من أعظم ما ينبغي للإنسان الحرص عليه. والناس في هذه الأزمنة المتأخرة لم يزالوا لا يبالون إلا بفعل ما يحصل به خلاصهم من التبعة، يعني حينما يطوف الإنسان بس القصد أن يحصل من الطواف ما يحصل به الواجب. سبعة أشواط كاملة لا يشعر ما قال فيها ولا ما دعا الله فيها ولا بتحصيل الرمل ولا الاطباع ولا قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة بين الركنين ولا لاستلام الركنين إذا كان ذلك يعني في غير زحمة أو قدر على ذلك بسبب أو بآخر ونحو ذلك في عرفات ومزدلفة ونحوها. نعم، لكن لو لم يفعل ذلك أو مشت الصحبة فإنه لا ينبغي للإنسان أن يظهر خلافا أو أن يبدو منه نزاع لأصحابه، فإن تحصيل تلك المصلحة في ائتلافهم واجتماعهم أولى من تحصيل هذه السنة بالدعاء ونحوه. نعم. نعم، وأخذ قال فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، يعني إذا أسفر فإنه يدفع، ودفعه إنما يكون إلى منى، وهذا أمر مستقر مبين معلوم، لأنه يبدأ في أعمال يوم النحر، وأول أعمال يوم النحر هي رمية جمرة العقبة، وذلك يكون بإتيان منى ودخولها حتى يصل إلى جمرة العقبة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فإذا بلغ محسرا، لأننا ذكرنا قبل قليل بأن محسر هو الوادي الذي بين مزدلفة ومنى، يضيق في بعض المواطن ويتسع في بعض المواطن، لا أظنه يكون كثيرا، لكن ربما يكون في بعض المواطن يصل إلى 200 متر، ها معلوم الآن، وأظن يعني فيه اسمنت في بعض مواطنه، يعني أنا أذكرها قديما ولا يعني ولم يعني أنظر إليه في في فيما في السنوات القادمة، لكن كنا نعرفه ونمر به ونحفظ أن هذا وادي محسر. نعم، فينبغي له أن يسرع إذا وصل إليه. ولما سمي وادي محسر بهذا الاسم؟ ها سيد يعني الذين حبس فيه الفيل، ويعني على قول أو على ما ذكر في ذلك، فلعل هذه هي العلة أنهم حبسوا فيه وهلكوا فيه، فلأجل ذلك حصل فيه الإسراع كما حصل ذلك في أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم في القوم الذين عذبوا. نعم، قال أسرع رمية حجر، يقولون سواء كان راكبا أو ماشيا، فرمية الحجر إن كان ماشيا والراكب يحرك حتى يأتي طبعا إن قدر، أما هذه الأوقات فغير الماشي ربما يصعب عليه التحريك لكثرة الزحام واشتباك السيارات بعضها في بعض. قال وأخذ الحصى، قوله أخذ الحصى هذا يعني مجمل، هل هو أخذ الحصى بعد تجاوزه وادي محسر، أو أخذ الحصى عند دفعه أو عند وصوله، يعني لم يبين المؤلف محل ذلك، ولعل هذا يعني لأجل أن أخذ الحصى أمره واسع، فسواء أخذ من الطريق أو أخذ من مزدلفة فإنه لا فرق في ذلك ولا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه أنه أخذ من الطريق، لكن هل هو قبل أن يخرج من مزدلفة أو بعد أن تجاوزها لم يأتي، فلأجل ذلك أطلق القول سواء أخذ من مزدلفة أو أخذ بعد ذلك، لكن لا شك أن أخذه من الطريق أولى. ولأجل هذا كان كثير من السلف والصحابة يأخذون الحصى من مزدلفة، وينقل فقهاء الحنابلة رحمه الله عن سعيد بن جبير أنه قال كانوا يتزودون الحصى من مزدلفة من جمع، كانوا يتزودون الحصى من جمع، يعني يتزودون يجعلونه كالزاد يأخذونه لما يرمون به جمرة العقبة والجمار بعده لإرادة يعني أنهم يأخذون من هذا الموطن. وذلك أيضا لأن بعض الفقهاء كره الأخذ من منى وإن كان لا وجه له، وظاهر إطلاق المؤلف يدل على خلاف ذلك، فإنه لو أخذه من منى أو أخذه من الطريق أو أخذه من مزدلفة فالأمر في ذلك سهل ويسير. نعم. قال وعدده 70، لأن الذي يرمى في أول يوم 7، وفي كل واحد من الأيام 23، و21 إذا ضربتها في 3 صارت 63 مع 7 فإنها تكون 70 حصاة. هذا لمن لم يتعجل، أما من تعجل فإنها تنقص فلا يرمي إلا 49 حصاة. نعم. قال بين الحمص والبندق. الحمص معلوم أليس كذلك، والبندق أكبر منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم رمى فيما بينهما. الكثير من الناس الآن يتجاوز البندق أو يكون دون الحمص أليس كذلك، حتى أنا أرى حتى بعض طلبة العلم تكون صغار رميهم، وبعض الناس يأتي بالكبار جدا. ولذلك يختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حصول الإجزاء إذا ما كان كبيرا جدا أو صغيرا جدا. فالحنابلة عندهم قولان، فبعضهم يقول بأنه يخرج عن اسم الحصى ويكون حجرا، فبناء على ذلك لا يجزئ. بعضهم يقول لا، ما دام أن الحجرية اسم ثابت له وهو شيء واحد فإنه يصح، فإنه يصح. نعم. فإذا يتحرى الإنسان ولا يتكلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم بيان عظيم إلى اعتبار الشرع في دقيق المسائل كما تعتبر في كبيرها. فإذا كان أصل الشرع يحث على عدم الغلو وعلى موافقة السنن وترك الرأي، نعم، في لقط الحصى والرمي به مع أنه لا فرق بين كبير ولا صغير، فلا شك أنه فيما كان أعظم من ذلك وأكبر أولى وأوجب. ولذلك قال وإياكم والغلو، يعني في هذا وفي غيره، فهذا من الأمور المهمة. ولذلك من تأمل أسرار وحكم الحج علم علما يقينيا عظم هذا الشرع، وأنه تنزيل من حكيم حميد، وأنه شرع من رب رحيم كريم يعرف حاجات العباد ويحكم ويأمرهم بما يكون فيه تمام أعمالهم وصلاح أحوالهم، ويكون فيه من الحكمة البالغة والسنة التامة. نعم.
فإذا وصل إلى المنى وهي بالوادي المحسر إلى جمرة العقبة،
هذا إذن موطن منى، سميت منى بذلك قالوا لأنه لكثرة ما يمنى فيها من الدماء ويذبح فيها، وهي قال من وادي محسر إلى جمرة العقبة، فجمرة العقبة غير داخلة فيها بل هي حدها، بل هي حدها، ولم يبين حدها من جهة الشرق والغرب لأن ذلك واضح بالجبلين. وسفوح الجبال هذه هل هي داخلة فيها أو لا؟ يعني من حدر ماءه إلى منى فيقولون بأنه داخل وحكمه حكمها. يعني هذا إذن حد منى وبيان حدودها. نعم. قال وهي من واد إلى جمرة العقبة، فإذا وصل إلى جمرة العقبة، وجمرة العقبة هي آخر الجمار من جهة منى، وأول الجمار من جهة مكة، يعني الداخل من مكة إلى منى أول جمرة تصله جمرة العقبة. وجمرة العقبة كانت في جبل، ولذلك سميت بجمرة العقبة، العقبة هو الجبل الصغير، ولذلك كان لا يستطاع رميها إلا من جهة الوادي أو يرقى على الجبل فيرميها من فوق، ونحن لم ندركها على هذا، ولكن آباؤنا أدركوا ذلك الجبل ويعرفونه، لكننا أدركناها أيضا قبل هذا الحال. وقد كانت نعم لما أزالوا الجبل جعلوا بإزائه صبة أو حائطا كبيرا في تلك الجهة، ثم بعد ذلك أزالوا هذا الحائط تسهيلا للناس، وبقيت نصف حوض نصف دائرة لأن كان الجبل ملتصقا بها، ثم بعد هذا يعني جعلت على هذا النحو الجديد، وهذا لم يكن إلا قبل سنيات يسيرة، سنيات يسيرة، لأن هذه الأحواض ليست حقيقتها أنها هي الحوض الذي كان، لكنه حوض متسع يصب في حوض في الحوض الأصلي. أحد منكم اطلع على أصله، غطى فوق ونظر، ينبغي لطالب العلم أن ينظر إليه في غير الموسم. هو أصله ماذا؟ أصله أنهم لما كان الحوض صغيرا، وهذا سبب حصول الإشكال والازدحام المفضي إلى تلف النفوس وهلاكها، كيف لهم أن يوسعوه بما لا يفسد على الناس نسكهم؟ نعم، فقاموا وأنزلوا مستوى الأرض، فجعلوا ذلك الحوض كما هو، ثم جعلوا هذا المكان الواسع هو مزلقان إليه، فلذلك هو يستقر في هذا الحوض الأصلي الصغير، لأنهم جعلوا هذا الحوض الكبير وبمثابة ما يصل به إلى أصل ذلك الحوض، ولا يستقروا فيه حجر حتى يأمنوا على الناس. فبناء على ذلك، وهذه من المسألة تأتينا، أنه لو سقط الحجر فتدحرج حتى وقع في الحوض فإن ذلك صحيح، فأخذوا من هذا أن يجعلوا كهذه الهيئة توسيعا للناس وتسهيلا عليهم. ولذلك في أول سنة جعلت هذه أو جعلت على هذا النحو كان مشكلا على الناس، لكننا ذهبنا مع بعض طلبة العلم ورأينا فإذا هو يعني في أصله لا يختلف، وإن كان في ظاهره يحدث في النفس رهبة، خاصة من عرف هيئته السابقة، لأن هيئته السابقة إنما هو حائط يعني أو ما يسمونه هذا الشاخص الطويل كهيئة العمود، ويدير يدور به من جهته ستة أذرع يعني حوض صغير يمتلئ إذا رماه ألف أو ألفين شخص، فيحصل للناس تبعا لذلك الإشكال. فإذا هذا هو هيئة الجمار. جمرة العقبة على وجه الخصوص كما قلنا هي نصف دائرة وليست دائرة، لأجل ذلك سبب. ولذلك تجدون الفقهاء لو قرأتم في الكتب الموسعة يقولون لو رماها من فوق، كيف من فوق؟ لأنه كان جبل فكان يصعدون ويرمون من فوق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رماها من بطن الوادي. نعم، قال رماها بسبع حصيات متعاقبات. إذن قالوا بأنه الحكم في جمرة العقبة أن ترمى بسبع حصيات، وهذا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة، حيث قال بأنه رماها بسبع حصيات، والحكم هنا إنما هو للحصى لا غير، فلو رمى بغير الحصى فإنه لا يصح، لكن الحصى اسم لكل ما يطلق عليه الحجر، فيدخل في ذلك الفقهاء رحمه الله تعالى المرمر، الرخام، الكدان نوع من الحصى يعني يكون لين قليلا، مثلا يعني هذه أنواع متنوعة، لكنهم لا يدخلون فيه المدر ولا الطين، لأن هذه أشياء لا تعتبر فيها مادة الحصى. فبناء على ذلك نقول في هذه الحال أنها إذا كانت حصى سواء كان أسودا أو أبيضا أو نحو ذلك فإنه يحصل به المقصود. قال متعاقبات، أذن؟ إذا نقف عند هذا الحد، كنا نظن أننا سنصل إلى الفصل، لكن عسى الله أن يعين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كم بقي من درس قبل